إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقهم، وأن معرفة الكتاب بعد أم يده لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم. ورد الإمام محمد بن مخول كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ. وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر بالكتاب. أفضل القضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم بالتصميم. هناك عدة رسائل صنفت حول قضية أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه من كتب هذا الكتاب الرد الشافي الواثق على من نفى أمية تنزيل الأوائل والأوائل، تجد الشيخ أحمد بن حجر البخاري رئيس قضاة المحكمة الشرعية في قطر. الكتاب حاكم وكتاب مفصل في هذا الموضوع، يعني أشار إلى ملخصة قضية الأمية هذه في كل تفصيل. اتباعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، لما قال له جبريل اقرأ قال: ما أنا بقارئ. وأتى بالآيات التي فيها يعني ذكر أميته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعض المتأخرين: من قال هي آية فارقة، الإشارة هنا بالكتابة بالخنازير، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر. فعلا لو أن الرسول لم كتب فجأة بدون سابق تعلم قراءة وكتابة في الخنازير، لو فعلا كانت هذا وحصل فعلا ستكون آية تكون معجزة. فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى. والمعجزات لا يمكن أن يبطل بعضها بعضا، لا يمكن معجزة النبي تأتي بعد معجزة أخرى لهذا النبي تبطل المعجزة الأولى أبدا. فلتكون آية لو لم يكن من معجزاته كونه أمنية. أما وكونه أمنية من أهم وأعظم معجزاته فلا يجوز أن تنقض بعكسها. واضح؟ يقول: قال بعض المتأخرين: من قال هي أي كتابة في الحديبية آية خارقة، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهي كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب. ولكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأسهل الجاحدون وانحكمت الشبهة، فكيف يطلق الله يده ليكتب وتكون آية؟ وإنما الآية أن لا يكتب. وطبعا الدليل واضح جدا في هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا لارتاب المسلمون، يعني إذا لو كنت تكتب لكان للمسلمين اليهود والنصارى مدخا وحجة لينكروا نبوتك. إذا لارتاب المسلمون، يعني لو أن لو أنك كتبت هذا يفتح باب الريبة عند المسلمين. لكن هذا يفهم منه استمرار ثقة الأمنية دائما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن زعم أنه ممكن من الكتابة بمثابة تعلمه في قصة الحديبية. فالآية أن لا يكتب وليس الآية أن يكتب. لو لم تكن من معجزاته أنه نبي أمي ثم فجأة مثلا تعلم قراءة وكتابة، إذا في هذه الحالة نعم نكون في هذه الآية. لكن آية تبت الآية أخرى معجزة، تبت المعجزة الأخرى، فهذا لا يكون أبدا. يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وقال المعاندون: كان يحسن أن يكتب لكنه كان يكتم ذلك. واضح هذا الكلام؟ يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك، يعني هو فعلا كان أميا وقبل حدث الحديبية ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذه الآية طبعا جازت قبل ذلك: وما كنت تكتب من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى النصارى المبطلون. فحصلت المعجزة بأمية. فنقول إن الصحيح أن يظل هذا الوقت وقت الأمية ثابتا له صلى الله عليه وسلم. لأنه لو جاز أن يصير يكتب بعد أن كان أميا وتلغى هذه الآية فترة من الزمان، حتى لو فترة كتابة إن هذا التعبير خارجية فهذا حالة تعود شبهة. إذا نصاب المسلمون سيقولون لك تريبع كان يعرف الكتابة كويس بس كان يكتم هناك ولا ينظرون فيفتح باب الشبهة دي. إذا نصاب المسلمون والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، وإنما معنى كتب أي أمر من يكتب به من كتابه. وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم 16 كاتبا. ونقل عن القاضي عياض عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر هذا الأمر. يقول هذا هو الصحيح الخطوب. يقول هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا، وإنما أمر من يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن فيه فقد تهجى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال فقال مكتوب بين عينيه كافرا كاذب. وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميا، وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب. فإذا الجواب لا، أنا أقصد أن نقول بفضل ما قرأ وما تهجى. فيعترض شخص يقول لك لا هو تهجى، أنا لم يقل في حديث الدجال أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر كافر أحسن. هذا هو الجواب. فالحديث أن يقرأها كل مؤمن قارئا كان أو غير قارئ. واضح. هذا هو الرد، إن هذه الكلمة في ذلك الوقت يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو أميا. واضح. فهذا هو يعني الجواب. وقال صلى الله عليه وسلم إلا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. خلينا كنا نود التفصيل في هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب وغيره من الكتب هذه القريه، لكن نكتفي ب يعني ب وجدت احداث حقيقه مقصره جدا في حديث البرنامج الجاري رحمه الله تعالى، وتثبيت العلماء عليه والخراب الذي حصل يعني ربما يخرجنا من تفسير حقيقة عن التوقف في التفسير فنتحكي بهذا القصة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن القرآن الكريم حفظ في الصدور كما حفظ في السطور، حفظ في الصدور كما حفظ في السطور. فهنا إشارة إلى حفظه في الصدور وهو من خصائص هذه الأمة. هذا القرآن لابد من فرائض الكفاية على الأمة في كل عصر وفي كل دين أن يتواجد عدد لا يقل عن عدد التواتر في كل بلدة وفي كل مكان، أن يتواجد عدد يتحقق به التواتر بحفظ القرآن الكريم مشافهة. فالقرآن لا يجوز أن يتلقى إلا مشافهة. ما نبدأ في القرآن سؤال أصل معناها القراءة. فالركن الركين في مسمى القرآن كونه يتلقى كفاية، ولذلك المقرئ أو القارئ هو من يتلقى عن شيخ بسنده إلى أن يصل إلى النبي عليه السلام إلى جبريل إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما نتعلق الآن من تعلم القرآن عن طريق الأشرطة وتعلم القرآن عن طريق كتب التجويد وكل هذا العبث مع التجاوز هذا التعبير، ليس هذا هو يعني المقصود بتعلم القرآن الكريم ولا يعد للشخص قارئا. وكان العلماء اعتبروا أن لا يجوز أن الضرير يتلقى القرآن على ضرير. إذا شو بيسمع بس صوت بس مش مفهوم. الناس المخارج. احسن جزاك الله خير. الروم والاسلام الروم والاسلام هذه حركات بالتواجد ولا تسمع ولا تنظر. فلابد انك تعرف في هذا الموضع فيه وان ينبخ عليه ضرب المثال من قراءة قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف لا تأمن على يوسف مع ان هي تأمن عليه لكن بتتحرك فيها حركة معينة. فالشاهد يعني لذلك القرآن لا يتلقاه ضرير عن ضرير. لابد ان يكون واحد من هنا يعني مبتلى. بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن حفظ أساسا في الصدور يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ أساسا بفكرة فيها في الصدور. ثم بعد ذلك في الصدور كما يتم الجمع والجمع الجمع في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستعملوا كلمة في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن وصلوا في الصدور من حفظ عن ظهر قلب. ولابد ان يتلقى من النتائج بالتفاهمين والا ما يعد القارئ قارئا حتى يتلقى شفاها. لابد ان يتلقى شفاها عن يعني النتائج. وما اسوا ما تجرع عليه بعض الذين يرجعون بالكتاب الى السلفيه من انكار علم اسمه سنتر وعلم اسمه علم السنين. يظن ان هذا يتنافى مع قول الله تعالى ولقد يسرنا القران لذكر. لا هذا جاهل فاحش منه. هم بالقرار ان كل العلم لابد ان يتلقى بايه بالكتاب. لا هذا التجنيد اساسا نقل بطريقه عمليه ان جبريل هكذا قراه على النبي عليه الصلاه والسلام ورسول الله هكذا قراه للصحابه والصحابه هكذا قراه للتابعين وهكذا الى ان وصل الى القران تماما بنفس الطريقه التي نتلوه بها بقواعد التجنيد وصفات الحروف. بس الاصل ان العرب لم تنطق الحروف الا مزوده. يعني العرب اساسا في كلامهم العاديين كانوا يعتبرون الحدود من الصفات الاساسيه للحروف وليس من الصفات العالمه. فما تكلمت العرب وما نطق الشيء الا مزوده سواء شعرا او غير ذلك. وليل كموج البحر ارخات له او هكذا. يعني كان يراعي العرب صفات التنين او صفات الحروف لانها صفات ذاتيه وليس صفات العالمه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي العلماء به وحفاظه. وهما من خصائص القرآن كون آياته بينات بينات الإعجاب وكونه محفوظا في الصدور يتلوه أكثر الأمة ظاهرة بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات وما كانت تقرأ إلا من المصحفين. السابقة ما حفظت في الصدور إنما حفظت في السطور فقط كتابة وكانت تقرأ من خطبهم بخلاف هذه الأمة التي تفرقها الله بكتب القرآن في الصدور في الصدور. كذلك القرآن آياته بينات معجزات أما ما عدا ذلك من كتب فلم يكن معجزات. ولذلك جاءت بصفة هذه الأمة المحمدية صدورهم أنا دينهم صدورهم أنا دينهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. يعني ما كانوا يقترحونه في تعلمته من الآيات. قل إنما الآيات عند الله أي هو الذي يملك إيمانها ولو شاء لفعل وإنما أنا نذير مبين. ليس من شأني إلا الإنذار والإبانة لا الإتيان بما تقترحونه. ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آيات مقترحة. ولذلك هذه الكلمة هي كلمة واحدة. لكن هذه الكلمة لو شرحت لاستغرقت يعني مجلدات واستغرقت يعني أسابيع أو شهورا. كلمة يكشفهم يكشفهم. هذه الكلمة وراءها من المعاني الشيء العظيم. أولم يكشفهم أن أنزلنا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله عز وجل أولم يكتب إشارة أن القرآن الكريم غنية عن كل آية مقترحة يكفي ولا يحتاج معه إلى معجزة أخرى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنجب بالمعجزات الأخرى كثيرة لكن معجزته الكبرى القائلة هي القرآن الكريم حجة على قدر الأحيان الحال. ولذلك ذكرها الله بحفظه لأن كل من أراد أن يصير الحق بإخلاص يستطيع أن يصل إليه. لكن الذي حصل أن الناس أعمال وعفو لهم في كل شيء فاتن عقير إلا ما خلفوا من أجله فتجدهم يعني يحفظ أسامي يعني هذه الكرة وسيرة الذاتية والجوز كم مرة وطلق مين وعمل مين ويكتب الأكل المفضل عنده إيه والملابس التي يلبسها ويقلد فيها وسيرة والمغنين وأنواع الخشب وأنواع السيارات وأنواع القماش وأنواع البلاط وأنواع الرخام وأنواع كذا وكذا هذه الأشياء يعني يفصل ويثني عمره في تعليمه لكن لا يعرف ربه لا يعرف لماذا خلق لا يعرف شيئا عن القرآن أقصى ما عنده أن يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فلا شك يعني أن يعني هذا الآراء عن القرآن الكريم يعني شؤم على يعني صاحبه فالقرآن الكريم يكفي ولو تفضلنا طبعا هذا علم مستقل ذلك القرآن وهذا القرآن يولد فيه في كل مجال يعني القرآن في البناء الجميل الرائع المدهش كلما نظرت من أي زاوية كان لها بما فيه من المجال ومعجزات متجددة لا تتوقفون في القطع أبدا فإذا نظرت للبلاغة والنظر واللغة لا انهرت بهذه العظمة حتى الذين لا يعرفون شيئا بالقرآن الكريم لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون أحكام القرآن ولا أي شيء غيره مجرد سماع القرآن الكريم القرآن له سلطة غير عادية على قلب من يسمعه ولذلك نحن أمرنا بقوله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن مطالبون فلما نناقش الكفار أن نقيم عليهم الحجة بآيات القرآن الكريم وهذا مزلق ينزلق إليه كثير جدا من الدعاة ومن المسلمين الذين يحاربون الكفار يقول كيف أخاطبهم كيف أخاطبهم بآيات من القرآن وهم يكفرون بالقرآن نقول نعم وإن كفروا به لابد أن تخاطبهم بسنن القرآن لأن أصل القرآن من مقاصده إقامة الحجة على هؤلاء الناس بمخاطبته بآيات القرآن أضف من هذا أن القرآن له سلطان على القلب لا يوصف يعني يعجز الإنسان عن وصف تأثير القرآن على القلب حتى على قلب الناس وكثير من الناس لا أسلموا إلا أنهم سمعوا آية من الكتاب هؤلاء المشركون الذين كانوا يعني يدعوا قولا بمحاربة الرسول عليه السلام والصد عنه وكانت تأخذهم حلاوة القرآن وبلاغة القرآن وكانوا يتسللون في الليل في حتى لا يراهم أحد واحد يتسلم هنا والثاني يتسلم هنا عشان يأتي قرب بيت النبي عليه السلام ويسمع ويسمعه ويسمع القرآن يستمتع بحلاوة القرآن وعظمة القرآن فيجي الاثنين يختصوا في بعض ويقول لك كيف تكون يعني يتعامل طب خلاص اخذ الشيء ثاني فيعود الجزء اللي بعدها ايضا يحصل نفس الشيء كل واحد واثق ان الثاني مش هيجي خلاص اتفق امبارح انه مش هيجي يتصنف ويسمع القران فتجربه حلاوه القران الكريم يكفي ان جهازنا العرب وصفحاؤها وبلغائها من قريش ثم اصبح الناس على الاطلاق ومع ذلك ما استطاعوا ان يستجيبوا للتحدي على الاطلاق ما استطاعوا تاتي بصوره من ذلك فلم تقع ولقي التحدي الى اليوم فمستحيل ان يحاول احد ان ياتي بمثل القران ومن عجائب قدره الله سبحانه وتعالى ان كل من يحاول ان يحاكي القران الكريم ياتي بما يضحك الناس منه وكيف احد ابدا يحاول ان يحاكي القران ويقول طب انا هجيب مثل القران الا ياتي بكلام مضحك الفيل وما ادراك بالفيل ذو خرطوم طويل وغلب قديم إلا أعطيناك العيد تفرح أو قتلنا ربك وارتاح إلى آخره مش عارف يا أيها كذا اشرب لبنا تشبع من قبل أن تبلع إلى آخر هذا الكلام المضحك يعني كل ما يسمعه العقل يضحك وطبعا هذا شرف أن غسال التفصيل عند مجرد الكتاب الرسل والرسالات بهذه البكرة من شرط نفس هذا الموضوع التفصيلي فالشاهد يعني ان تبيان القران له مجالات كثيره جدا اعجاز التقرير في القران الكريم اعجاز اللغوي اعجاز العلم والإرادة في كل شيء حتى في نظم القرآن نفسه. نفس إيقاع القرآن الذي لم يستعمله يعني شيء لم يعهد له مثيل. وقد نزهه مشرك قريش أنفسهم عن أن يكون سحرا لا هو يعني كمان الذي عهده العرب من قبل. وجود علم القرآن هذا علم مستقل وليس فيه عذرات من مئات الكتب وهو جدير بأن يهتم به. وطبعا نرجو أن يغفر الله لنا إذا فرغنا من تفسير القرآن الكريم أن نهتم بمثل هذه الأشياء تعالى بإذن الله تعالى فيما بعد ونعطيها شيئا من فقرها. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد من آياتنا إلا الظالمون. فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آية مقترحة. الآن يكفي تماما ويغني عما عداه لما أدنى الدور انقلب من الآيات الآفاقية إلى الآيات العلمية وفاقا لسنة الترقي بقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كانت أنبياء من وراء كانت معجزة كل نبي معجزة مؤقتة. عصى موسى شهدنا من كانوا معه انطلاق البحر مثلا وغير ذلك من المعجزات. عيسى عليه السلام معجزاته شخصية إنما رآها إيه من كانوا حاضرين من قومه. أما القرآن الكريم فمعجزة باقية ما بقي الزمن إلى أن يسر الله. واضح؟ فالقرآن معجزة اليوم معجزة وغدا معجزة وزمن ألف سنة معجزة وقبل ألف سنة معجزة. القرآن على دائما معجزة قادر على أن يعطي الدلالة على أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم يكتبون آية أخرى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يكفهم مراءها كما قلت عشرات البحور. أولم يكفهم فالقرآن غنى وثروة. وفي ذلك المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن يطلب الغنى. فإذا أعطاك الله القرآن فهو أعظم غنى. ولذلك تلاحظون في سورة الحزب لما قال الله تبارك وتعالى النبي لا تمدن عينيك إلى من استعنى به أزواجا منهم. قال بعده من فضل قال إيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فما دام الله قد أغناك بالقرآن العظيم والسبع المثاني الفاتحة فما دام الله قد أغناك بها فأنت غني أعظم الغنى. فلا تحتاج إلى أن تمد عينيك إلى من استعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. واضح بهذا أن الله أغناك أعظم الغنى. فمن رزقه الله القرآن فهو أغنى خلق الله. هذا هو الغنى الحقيقي كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى بالقرآن يستغني بالقرآن عما على. فالقرآن هو أعظم غنى وهو أعظم الثروة وهو أعظم الجاه. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فيتغنى بمعنى يستغني. يقول الشاعر كنانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فهذا شاهد بمعنى الاستغناء. أيضا قولوا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا دليل على تقديم النقل على العقل عند التعارض. هو أصلا قاعدة أن العقل لا يتعارض مع النقل. إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يتصور أن يتعارض عقل مع نقل. فإما إذا حصل تعارض إما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. في ثلاثة العقل في التفسير أن عقل صريح مع نقل صحيح فلا يتعارضان أبدا أبدا أبدا. لكن قد يتوهم بعض الناس تعارضا هو لا يسمى تعارضا وإنما يكون تعارضا بين معقول ومجهول. وهذا لا يسمى تعارضا إلا مجازا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سمع بشيء من الغيب مثلا من الملائكة في ملك عن يمين وملك عن شمال هذا غيب هل هذا يتعارض مع العقل؟ نقول هذا بالنسبه للعقل شيء ايه؟ مجهول. العقل عند هذه المنطقه يسمى اسم جاهل. جاهل ان العقل لا يدرك الامور الغيبيه. واضح؟ العقل يتأدب كما يقول بعض يعني العلماء العقل مش الذات ذاته. توصلك الى خصم السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. هل من الادب ان يدخل بالجبل على الجليد يدخل دول حد كرسي السلطان والملك؟ لا، ينبطها في الكارد ويدخل حافيا متأدبا. فكذلك العقل ذاته توصلك الى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. فالشاهد ان هذه الايه الكريمه دليل على ان المعنى يقدم على العقل. لماذا؟ لان تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين بنبيه عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي أوحاه إليه، فلم يخرج أمته إلى ما سواه، لم يخرج إلى ما سوى الوحي. فلا وربك لا يهون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك الفرع وليس العقل. ويعني جل الله سبحانه وتعالى عند التنازع الى الرب من ايه؟ الى القران والى السنه، والايات بذلك كثيره ومعروفه. فالرب هو الى القران والى السنه وليس الى العقول. واضح؟ العقل يعني يقدم عليه النقل عند التعارض كما قلنا، لان الله اكمل الدين وبالنبي وبالقران فلم يخرج امته الى سواه. فلو عارض العقل وكان أولى بالتقليل منه، لو كان عقل أولى بالتقليل من النقل، فإذا يكون النقل هو القرآن الكريم غاية من أمة وليس تاما في نفسه والعياذ بالله. لأن القرآن يكفينا أو لم يكفهم مذنهم، ما دام القرآن لو لم يكفينا فلا نحتاج إلى يعني عند التعارض يقدم العقل النقل على العقل. قوله تعالى أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوا، طبعا لو نظرنا في أحوالنا وتذكرنا لوجدنا سلوكنا متصادما مع ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. أولا هؤلاء الدعاء أو طلبة العلم الذين يصلون الليل والنهار في حفظ كتب أهل الكتاب من العهد القديم والجديد، وكل شغلتهم أن يحفظوا كتب يعرضون عن حفظ القرآن ويحفظون هذه الكتب من أجل مجاملة اليهود والنصارى ويهجرون القرآن. هؤلاء لم يصدقوا قوله تعالى أولم يكفهم. هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا يصدقون قول الله تعالى أولم يكفهم أن يعزلنا عليك إحسان ويتلى عليه. هؤلاء الذين يشتغلون بكتب الرقائق وكتب الحديث وكتب كذا وكذا زي كمان علوم شرعية عن تلاوة القرآن الكريم، فيشتغلون بهذه الأمور حتى مكانت من الخير وهي مقدورة بالنسبة إلى الفاضل المفرط وهو القرآن الكريم. هؤلاء لا يصدقون قوله تعالى أولم يكفهم. فالاستغناء بالقرآن أن يعطى القرآن أولوية مطلقة في الجدول اليومي للمسلم. لابد كل يوم يكون فيه حفظ من القرآن، لابد وظيفة أساسية، كما أنه يحصل ويحصل الغيران، لابد لكل مسلم من حفظ وورد يومي يرتبط فيه بالقرآن الكريم ولا يهدر القرآن. وإلا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب، تحت قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن عدل أن يشتغل بعلوم الدنيا بالدراية بالمجلات وبرك القرآن الكريم مع أن الحرف من القرآن كعصر الحسنات، فإنسيني بكتاب الحرف منه سوى عصر الحسنات. حتى كتب السنة مع أنها أسبق علم بعد القرآن الكريم ليس في هذا الثواب، ما يتعبر بالقرآن كما يتعبر بالقرآن. ومع ذلك نجد من يشتغل طوال حياته عن القرآن الكريم سواء في علوم شرعية أو من يشتغل في علوم دنيوية أو بالغرائب والمجلات ولعب كرة وكذا وكذا من هذا النوع عن القرآن الكريم. فهؤلاء جميعا لهم حظ من عدم الاكتفاء والاستغناء بالقرآن الكريم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. هؤلاء الذين كما قلنا يشتغلون بقراءة الكتب المصارعة واستخراج الأدلة منها وحفظ هذه الأصول. يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح الفلاني هل هي تسمى آية؟ ما هذا؟ تلاحظون كثير من الناس يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح مثل هذا الإصحاح كذا في سفر التكوين ومش عارف هذا الكلام. من قال إنها آية؟ نحن آلفة قلنا هي كلها من القرآن له خصوص مكان. أولا وهي الخصوص الأولى قول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات معجزات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه خطارة القرآن من خطارة القرآن امتاز بها عما عداه من الكفر. فالكتب الأخرى لا يطلق عليها آيات لأن الآية تعني معجزة وهذه الكتب لم تكن معجزة فلا يصح أن تقول آية الفلانية. في صدور الذين أوتوا العلم أنه حفظ في الصدور بخلاف هذه الكتب فإنما حفظت فقط في الصدور ثم لم يتقن هذا الحفظ إذ صرفت وبدلت ولم تحفظ. فثاني خصيصة ثاني القرآن الكريم. فالذين ينشغلون بحفظ هذه التأويل المصيبة الأكبر لبعضهم في الكتاب المقدس وقد قال جاء في الكتاب المقدس حال شهوة كيف يقال عليه كتاب مقدس؟ كيف تقول كتاب مقدس؟ هو ممكن تكون مقدس عندهم أما أن تكونها هكذا بدون أن تسجلها هذا مما لا يجوز. من أدرك أنه مقدس وأنت تعلم يقينا أنه حرف ومثل واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب غضبا شديدا لما رأى صحفا من كتب أهل الكتاب بأيدي بعض الصحابة غضب وقال لو كان موسى بن عمران حيا لما وزعه إلا اتباعي. ما كان ليحل لموسى عن السلام إلا أن يكون من صحابة النبي عليه الصلاة من أتباعه حتى المسيح إذا نزل في آخر الزمان فإنما يحكم بالقرآن ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا لما وزعه إلا اتباعي. فكيف نحن ننتقل يعني بكتب بهم عن كتابنا الذي يقول الله فيه أولم يكفيهم أولم يكفيهم. فأرسل يكفينا القرآن نتلوه ونقرأه ونحفظه ونراجعه ونكتبه ونفسره. يقول ولأن كلام الله خير الكلام كان الاشتغال به خير العلوم على الإطلاق وكان المشتغل به أفضل مما اشتغل بغيره. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنوصل نفسي ونوصل الإخوة أجمعين بأن نلتفت التفاتة خاصة لهذه الكلمة أولم يكفيهم ونقارن في سلوكنا وفي واقعنا هل نحن فعلا نكتفي بالقرآن أم نحن نستغني بالقرآن أم أننا نؤمن بالقرآن وننشغل بما هو دونه عن هذا الجزاء العظيم. أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أي وفيه نفسه من الآيات والمعجزات ما لا يرتاب معه إلا من فتح نفسه وكابر حسه إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة. سبق أن هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما على مثله آمن البصر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن معجزته معجزة علمية وهي القرآن الكريم معجزة باقية ولذلك يدخل في القرآن الكريم يعني الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا بتحذير القرآن المجيد. نعم. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة واضحة لرحمة أي لنعمة عظيمة في هدايته إلى الحق وإلى طريق المستقيم وذكرى لقوم يؤمنون أي تذكرة لقوم أنهم الإيمان دون التعلق. هذا تعريض للذين لا يؤمنون وهمهم كله التعلق صراحة آيات الجدل بالباطل وهكذا. أما القوم المؤمنين فهم الذين ينتفعون بالقرآن وذكرى لقوم يؤمنون كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أي إني على أني قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم وإنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. يعني كفى علمه بذلك ودون أن يكون المعنى شهيدا بفكي بالتأييد والشهرة أي هو شاهد على ما جئت به مصدق له تصديق الشاهد لدعوى المدعي. قال ابن كثير: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي فلو كنت غير محب لانتقم مني. لو أنني لم أكن فعلا يعني أوحي إلي هذا القرآن، لو أنني كنت أتقين على الله عز وجل لانتقم مني. من الأشياء أيضا القبيحة جدا اللي تستنكر بعض الناس أسماءهم يعني أسماء مسلمين، فيقول في بعض من الكتب يؤمن الكتب الأمية وجاء في القرآن كذا، وجاء في القرآن كذا. يعني أستاذ كبير من أشهر أطباء المسلمين في مصر له كتب كثيرة، فبنتكلم في بعض المواضع عن تاريخ الطب النفسي، فنقول إيه وما يقولش ابدا قال الله تعالى ابدا، علشان يقول كلام يمشي مع المسلمين مع الكفار، يهرب من التصريح بكلمه قال الله تعالى كذا، يعني كده احنا متدين. فهنا جاء في القران والقران يقول، ويتعمد ان يتجنب عباره قال الله تعالى التي يجب على كل مسلم ان يقولها ويعتقدها، الله تعالى. فلو كنت غير محب لانتقم مني، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، لاني لو كنت غير محب لانتقم الله مني. وما قال تعالى قال ولو تقول علينا بعض الاقوال. وانت اذا تاملت القران الكريم، انت نقرا القران، انت تحس بالسلطه العليا القاهره في القران الكريم، يقول لله كما تسال فالرسول صلى الله عليه وسلم محسوب عليه وليس بحديث القران. انظر لهذه الايات ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، الى اخر هذه الايات الكريمه. وانما انا صادق عليه فيما اخبرتكم به. فلهذا ايدني بالمعجزات الواضحات والدلائل الواقعه، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدين يعلم ما في السماوات والارض فلا يخفى عليه حالي وحالكم. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب استرجاء، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. قيل ان الذي يعني ان الايه نزلت في النضر بن الحارث حينما قال للنبي، حينما قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اجلنا بعذاب اليم. والثابت في صحيح البخاري ان الذي قال ذلك هو ابو جهل، وفيه نزلت الايه فهو يقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اجلنا بعذاب اليم. فقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعلم ما في السماوات والأرض، ثم يقول تعالى ويستعجلونك بالعذاب، أي جاء ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلولا أجل مسمى يعني لكل عذاب له أجل، أو لكل قوم أجل، وهو وقته المعين له فيهما. لجاءهم العذاب أي عاجلا، ولا يأتي أنهم بغتة أي فجأة في الدنيا توقعت المثلة، فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين. أو في الآخرة عند نزول الموت بهم، يقول تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين حيث تحيط بهم، أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة، أو هي كالمحيطة بهم لأن كل آت قريبة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا خطاب لمن لم تمكنه عبادة الله سبحانه وتعالى وحده في أرضه في وطنه، لإيذائه في الله واضطهاده في جانبه أن يهاجر عنها إلى بلد ما. هذه الآية تحريض على الهجرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، انطلقوا في أرض الله تجدوا لكم مخرجا مما أنتم فيه من الاضطهاد والآلام. فهذا التفضل لمن لم تمكنه عبادته تعالى وحده في أرضه من إيذائه في الله. ونفس هذه في جانبه أن يهاجر عنها إلى بلد الله يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وآمن نفسا، ويتجنب المقام في بلده على تلك الحالة كي لا يفتنه الكافرون أو يعرض نفسه للهلكة وقد زعل له منها مخرج. وكون أرض الله وكون أرض الله واسعة مذكور للدلالة على المقدر، يعني أرض الله واسعة وأنتم إذا انتقلتم ستجدون أفضل من هذا المكان الذي أنتم فيه، كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا كالتوطئة لما بعده لأنها مع سعتها وإن كانت تفسح فيها لا ينبغي الإقامة بأرض لا يتيسر بها للمرء ما يريد، كما قيل وكل مكان يمدد العز طيبه، وقال آخر إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. وقد روى الإمام أحمد عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما حصدت خيرا فأقم. فلهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم خرج المهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا خير نزل بها عند ملكها النجاشي رحمه الله. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة المنورة عملا بالآية الكريمة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. خوفهم بالموت كي تهون عليهم الهجرة. فكل نفس ذائقة الموت يعني فلا تقيم في دار الشرك خوفا من الموت، فلا تقيم في دار الشرك خوفا من الموت يعني خوفا لكم إذا هاجرتم ربما تموتون. فالموت سوف تذوقه سواء في وطنك أو في غيره أو في أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيرات. كل نفس رائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولذلك يعني من الأسباب التي يخشى بها من سوء الخاتمة الإقامة مع الكفار في بلادهم طبعا بدون عذر، مما يخشى على فاعله سوء الخاتمة. ما الدليل؟ من القرآن الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فقيل أن هذه نزلت في من لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، وحينما خرج المشركون إلى قتال المسلمين في بدر أجبروهم على الخروج معهم فقتلهم المسلمون دون أن يعرفوا أنهم من يعني من إخوانهم. فشاهدوا أن يعني الإقامة في زيارة الكفار بدون عذر يخشى أن يكون من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأنتم تعرفون الحديث حديث الرجل الذي قتل 100 سنة وقال له العالم جرب نفسه ومن يحول بينك وبين التوبة، قال له اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم فاعبد الله معهم. وتعرفون القصة وكيف لما خبراء أخذت الملائكة تخبرهم تخبرهم اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وكيف أنه ناء بصدره يعني شوفوا اللي كان في النص، وهو في النزع اخترق بصدره إلى البلد الصالحة حتى بصدره حتى يقترب بكل أقرب. فالذين يقولون بين الكفار كان بينهم وبين بلاد المسلمين من الأشرار والله تنتهي يعني ان هذا هو الحق. الانسان يقيم في بلاد المسلمين. اعرف ان بعض الاخوه يكيد لديهم بعض الاستشكالات في هذا الامر، ان كل هذه المساله مساله نسبيه نسبيه بعض الاستشكالات. يعني كافر يجلس في بلاد المسلمين الكفار ويبقى هناك للدعوه الى الاسلام ويثبت على دينه ويستطيع ان ينذر بنا، لا شك ان بقاء هناك افضل لانه يتاثر عليه دخول الكفار في دين الاسلام. طبعا اما الحالات الاخرى ويعني السعي الى الدنيا هناك فغالبا يدفع الدين ثمنا. وبعض الناس يقول طيب يعني نحن نعاني في بلاد المسلمين ونضطهد ونحصل كذا وكذا. يعني نقول ما زالت المسألة نسبيا نسبيا، لأن ممكن يأتي وقت لأنه مكان تستطيع أن تهاجر إليه. الآن الحدود السياسية قوانين الداخلية في الدول، يعني المسلم إذا انتقل في بلد غير بلده يسمى أجنبيا، بل ربما يعامل معاملة كنا في الفئة العنصرية وسقط الأشياء تتنافى تماما. ومع ذلك كما قلت المسألة نسبية، فظلام يعني تام هذا الكفار لا شك أنه أسمى بكثير من مما يخالفها له الذي يعيش في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. لكن نسمع بعض المبالغات، بعض الناس يقول يوجد الفساد عندنا تماما مثل الذي في أمريكا. نقول نحن عندنا فساد، لكن هل هو ذلك في أمريكا؟ لا يعرف ذلك إلا اللي يعيش في أمريكا أو في أوروبا مثلا أو غيرها من بلاد الكفار. الفساد والانحلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يوضع الدين. صحيح هناك لا يوجد أحد يعني يضيق عليك أو يضطهدك من أجل الدين هو راهب، لكن أنت تحفظ نفسك. يكفي انهيار حاجز الوراء والبراء تماما في الغالب النهار، لانك تنظر فقط الى حقك انت، تجد ناس تعاملك معامله حتى لا يكونوا في بلاد المسلمين يفعلوا فيا ويسووا فيا، انت هناك بيعملوا معاملك مشحونه، تنظر فقط لسلامه دنياك وتنسى الدين. يعني فيصل في هذه المساله نسال سؤالا محددا، اين الدين افضل؟ هنا ام هناك؟ هل نجد هناك هذا من الدين ام من اجل الدنيا؟ فالمسلم الدين يعني اعز شيء عليه ويفضل من اجله من اجل الحفاظ عليه. فبلا شك ان الاصل في هناك هو ضياع الدين، والذي يدخل هذه البلاد ويخرج كما دخلها يبقى بطل. بطل البشر حفظ عليه فقط، يرجع لقلبه سليما كما دخلها، لكن ما يكاد يسلم ابدا الدين الا في حالات نادره جدا وقليله. يوجد في شك اعذار لمقامه ذلك الفرد وأهمها على الشرق هو الإقامة للدعوة، دعوة التصرف للإنسان بصرف القدرة على إظهار الدين. نعم. الموضوع طبعا ذي شكون، ونرجو أن في فرصة تكون ندوة أو محاضرة عامة عن هذا الموضوع نصيحة إن شاء الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا تحريض على العبادة وإخلاص الدين بتذكير الموت والرجعة، أو تسلية للمهاجر إلى الله وتشجيع له لأن يثبطه عن هجرته خوف الموت لسببها، فلا المقام بأرضه يدفعه ولا هجرته عنه تمنعه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، في قراءة أخرى لنبوئنهم، لنبوئنهم طبعا كانت المصحف أكثر لكم منقطا لا منقط ولا مشكك، فلما تيجي تجد طبعا من شرط القراءة الصحيحة التوافق به الرفع رسم كل واحد، فالرسم طبعا لكلمة لنبوئنهم هو رسم ايه؟ لنبوئنهم. هذه قراءة وتلك عبارة إلى هنا يعني تبنية ثانية. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والغرفة الغرف جمع غرفة وهي العلية المشرفة العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهما. قال يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال بل وقلا والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. سوف يعملون هذه الامور لنبوئنهم، والقراءه الاخرى لنسوينهم من السويس للمكان يعني اقمت به من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على مطارقه الاوثان والهجره لاجل الدين وعلى اذى المشركين وعلى المحن والمطر وعلى ربهم يتوكلون. ثم اشار تبارك وتعالى بما كفالته من الهاجر اليه من القصر والضيعه بقوله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي يعني وكم من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله الله يرزقها حيث توجهت وإياكم يعني إن هاجرتم في سبيل الله. فيقدر الله لها رزقها على ضعفها ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه ما يصلحه. فلا يقتص رزقه ببقعة دون أخرى بل خيره عام وفضله كامل لخلقه حيث كانوا وأن بذلوا. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وزيادة البلاد في سائر الأمطار. وهذا معنى ما ورد مقطوعا فاكلوا فصحوا وتغنموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سناقا وتموت جبانا. فرزق الله سبحانه وتعالى لا يدره صرف حريص ولا يرده كراهية كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت. فيعني لا يغتر الجلد أنه مرزوق لجلده ولا يتصور العاجز أنه ممنوع لعجزه. فيقول ابن قتيبة كم من دقة لا ترك شيئا لغد الله يرزقها وإياك. وقال ابن علينا ليس شيء يخفأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. يخفأ يعني شذ القوت كاد من المستقبل إلا الفأرة والنملة والإنسان. هي دي في معناها الشرق طبعا تعرفون النمل من أخرق الجواب الشرق معنى المدرس البخ يعني لا الشرق اللي ينقض بينا للمستقبل يعني يحوش في المسابق وتعرف السكر والعيش والحشرات يقطعها ويشيلها لوقت الاحتياج يعني. لكن على اي احوال يعني لا يعادي الانسان بان يستحضر لما ياتي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر لاهله قوت سنتهم. وهذا حديث متفق عليه. وكان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك وهم القدوه واهل اليقين والائمه لمن بعدهم من المتقين والمتعوقين. فلا ينظر الى هذا على انه يعني مما يعاد. وهو السميع العليم. ولئن سألته هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. اي اعترافا بانهم منفرد بخلقهم. فأنى يفتون فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون او يصرفون عن عبادته وحده ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية وكان المشركون يعتمدون بذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. أي فيفعل بعلمه ما تقتضيه حكمته. ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله على أن جعل الحق بحيث لا ينتبئ المبطلون على جحوده وأنه أظهر حجتك عليهم. قل الحمد لله يعني احمد الله عند الجواهر المنصور على إيجادهم وظهور نعم لا تحصى بل أكثرهم لا يعقلون. فلذلك يتناقضون يقرون أن الله هو الخالق ثم يعبدون غيره. فلذلك بل أكثرهم لا يعقلون يعني يتناقضون لعلم أنهم غير عاقلين حيث ينسبون النعمة إليه ويعبدون غيره. ثم يقول تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. إشارة إلى اجتراء الدنيا وتحكير شأنها وكونها في سرعة زوالها وتقضي أمرها كما ينهى أو كما يتنهى ويلعب به الصبيان ثم يتفرقون عنه ولا ثمرة إلا السعر. إن له ولعب. تخيل أطفال كانوا يبنون القصور من الرمال على الشاطئ مثلا أو يجمعون يلعبون ثم في الاخر تدوخ الشيء والمسؤول. فهذا رأى الدنيا ان لم ان بقيت هي لك لم تبق انت لها ايضا. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. وطبعا الذم في الدنيا من الذم الدنيا في القرآن الكريم في هذه الآية أو في غيرها من أمثالها إنما يراد به أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به كمام العيش والقوة على الطاعات. أما ما كان منها لله فهو من الآخرة وهو الذي يبقى ويبقى وجه ربه ذل جلال والإكرام. فحيث ما ورد ذم الدنيا إلا ما ورد بها ما زاد عن الحاجة أو عن الضروري في متاع الدنيا هذا هو الذي يقضي له ولعنه. أما شيء أساسي كالفلوس الأساسي أو الملبس أو غير ذلك هذا ليس داخلا في الذم. وبالذات ما يعينك على الطاعة وعلى العبادة لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. واضح؟ يعني في الدنيا غرض مكان وغرض زمان من غير العمل الصالح الذي تحصده في الاخر ليس في الدنيا تذم بالاطلاق. واضح؟ فان الدار الاخره لهي الحيوان اي دار الحياه الخالده. والحيوان مصدر سمي به ذو الحياه في غير هذا المحل واثاره على الحياه لما فيه من المبالاة لأن فعلان في المصادر الدالة على الحركة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي لم يؤثروا لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة لأن الدنيا حياتها عارضة والآخرة يعني زاهية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء لعلمهم أنه لا ينجيهم من الغرق سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الكون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناه أي من نعمة النجاة وربح التجارة فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون. قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم قيل إن اللام هنا لام الأمر والأمر هنا معناه التهديد كقول تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مكتوب هنا التهديد اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. فاللام هنا لام الامر ليكفروا بما اتيناهم تهديد. قول اخر انها بالتعليق كيف ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قيل ايضا ان اللام هنا لام الامر وليتمتعوا بتسكين نفس النفس امر يعني ليتمتعوا بباقي اعمالهم فسوف يعلمون عاقبه كفرهم. او الاخر ان اللام لام كي يعني وليتمتعوا يعني كي يكفروا كي يتمتعوا يكفروا بأذانهم وليتمتعوا يعني كي يكفروا وكي يتمتعوا ان يشركون ليكفروا وليتمتعوا اي لا فائده لهم في الاشراك الا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجله ولا نصيب لهم في الاخره فسوف يعلمون عاقبه ذلك حين يعاقبون. اولم يروا اي اهل مكه انا جعلنا حرما امنا اي لا يرجى اهله ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثره العرب. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم يقتلون قتلا ونهبا وسلبا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله سواء كانت نعمة الرسول عليه السلام أو نعمة الإسلام أو نعمة القرآن أو نعمة الإطعام من جوع أو الأمن من خوف. أفبالباطل يؤمنون بالأوثان وبالإبليس والشيطان وبنعمة الله يكفرون. أفبعد هذه النعمة الظاهرة غير من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى يكفرون خيرا ويشركون معه غيره. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم فهم هنا للتقرير كقول جميل ألستم خير من ركب المطايا وأنب العالمين المطون الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن زعم أن له شريكا أو كذب بالحق لما جاء يعني الرسول او الكتاب. اليس في جهنم مثوى للكافرين اي موضع اقامه جزاء كفرهم وكفرهم؟ بلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. والذين جاهدوا فينا اي جاهدوا النفس والشيطان والهوى واعداء الدين من اجلنا ولوجهنا وفي سبيلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اي سبل السير الينا والوصول الى جنابنا وذلك بالطاعات والمجاهدة. وإن الله لمع المحسنين أي أعمالهم بالنصر والمعونة. من أحسن عمله فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه بالتأييد وبالنصر وبالمعونة وبالتوفيق. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. من اعترف عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. أحسن جزاكم الله. فمن اعترفت عليه مسألة من عرض له مسألة مثلا فقهية أو قضية علمية شرعية وكانت عريضة لا يجد لها حلا فيذهب إلى أهل السرور، يذهب إلى الفقهاء المنظمين المجاهدين في السرور يجاهدون في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه سوف يهدي أهل الجهاد لسبيله ولفرجه ولحفظه. فأخذ من هذه الآية، أخذ هذه العبارة من هذه الآية: من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل القبور عنها، لقوله تعالى: لنهدينهم سبلنا. قال الزبير: والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبل الإخلاص. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن كل من أراد أن يتوب إليه مخلصا مجاهدا نفسه في ذات الله، وهذا أعظم الجهاد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه وهواه في ذات الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الجهاد. لأن يمكن أن يتسنى للإنسان أن يجاهد أي نوع آخر من الجهاد إلا إذا غلب نفسه وهواه، إذا كان الإنسان يريد أن يهاجر في الفرصة يقول له إذا لم ينتصر على نفسه لما طوعته بالهجرة، إذا خرج للجهاد إذا لم يجلد نفسه ويهزمها أولا لما استطاع أن يخرج بها الهجرة. ولذلك من سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم فعدوك الأول ونفسك التي بين يديك، فتقاتلها هي أولا وتجاهدها دعان على ما عدا ذلك من انواع يعني الجهاد. فالجهاد يقول في الايه: والذين جاهدوا اهواءهم فينا لنهدينهم سبل الاخلاص. فاذا اقبلت عبد الله سبحانه وتعالى بالتوبه النصوح فانه يوفقك ويفتح لك سبل الخيرات وينشر عليك يعني الامور لنهدينهم سبلنا. قال السدي وغيره: ان هذه الايه نزلت قبل فرض القتال. قال القاضي: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. يعني الجهاد هنا بالمعنى العام لكلمة الجهاد، وليس مقصود جهاد في الاصطلاح يعني قتال كفار في سبيل الله، بدليل الكرة نفسية كما قال تعالى في سورة الفاتحة: صلى تسع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بماذا؟ بالقران. واضح هذا جهاد الحجه وهو البيان. نعم. فمن ثم يعني يقول الصوفي ان هذه الايه نزلت قبل فرض القتال، وفيها الامر وفيها يعني هذا التشريف للمجاهدين: والذين جاهدوا فينا لنهدي انفسنا. قال ابن عطية: هي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن في ابن أبي الحسن: الآية في العباد، والذين جاهدوا فينا العبادة لنهدينهم سبلنا. وقال ابن عباس: هي في الذين يعملون بما يعلمون. فقال أبو سليمان الدراني: ليس الجهاد في الآية كفاية الكفار فقط، بل هو نصر الدين والغصب على المبطلين وقمع الظالمين وعظمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الاكبر. وقال سفيان بن عليا بن المبارك: اذا رايت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين واهل الكهول، فان الله تعالى يقول: لنهدينهم. وقال الضحاك معنى الايه: والذين جاهدوا في الهجره لنهدينهم سبل الثبات على الايمان. ثم قال: مثل السنه في الدنيا كمثل الجنه في العقبه، من دخل الجنه في العقبه سلم، كذلك من لزم السنه في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعمومه بعموم الطاعه جميع الاقوال. ونحوه قول عبد الله بن زبير قال: تقول الحكمه، تقول الحكمه: من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، ان يعمل باحسن ما يعلمه ويجتنب اسوا ما يعلمه. اذكر هذا واستغفر الله لي ولكم. بحمد الله ربنا وبحمده، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.